بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، كثيرة المواقف التي يحتاج الإنسان فيها أن يرجع عنها وأن يتوب إلى الله تبارك وتعالى منها، أن يعتذر إلى ربه جل في علاه. ولأن كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، ليس منا معصوم. قد يخالف القول الفعل، والعلم العمل. وكان أبو الدرداء رضوان الله عليه يقول: أخاف أن يقال يوم القيامة: يا عويمر، هل علمت؟ فأقول: نعم. فيقال: ماذا عملت فيما علمت؟ حجج بتتأكد علينا، وأحيانا بيحدث الاضطراب، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والإنسان قد يقوم في مقام إبلاغ الحق للخلق، يكون زعيما أو متبوعا مطاعا، ولنا أن نتخيل إذا ما كان الاضطراب أو كان الخطأ، حتى ولو كان معذورا، أن يبدر الخطأ على الملأ الناس: والله هذا معذور، ولكن سيتابعونه على خطئه، وبالتالي فالمسألة تتطلب مراجعة، تتطلب محاسبة. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن، وتهيأوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. حتى تظل المسائل الشرعية سالمة عن كل معارضة، وإلا فقد نصد عن سبيل الله بأفعالنا في الوقت الذي ندل فيه العباد على طريق الله بالأقوال وبالكلمات، ولكن الأفعال فيها صد عن سبيل الله، فيها نوع من التناقض، ونحن لا نخلي أنفسنا عن مثل ذلك. والأكابر من قبلنا كان لنا فيهم أسوة وقدوة. كان بعض العلماء لما رجعوا إخوانه قال: إذن أرجع، ولأن أكون ذنبا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل. ومحمد بن واسع رحمة الله عليه كان مجاب الدعوة، وكان يقول: عددت 100 خصلة من خصال الخير لم أجد لنفسي فيها نصيب. 100 خصلة. هو عالم، ولما وكأنه قارن بين القول والفعل، بين السلوك والتصرف، وبين ما تعلمه من دين الله، وجد التباين ووجد الافتراق. ودين الله لا محاباة، لا مجاملة على حساب الحق، بمعنى إنسان يخطئ سنرد عليه خطأ، والحق مقبول من كل من جاء به، والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان. خالد بن الوليد رضي الله عنه لما قتل مالك بن نويرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. لم يقل: اللهم إني أبرأ إليك من خالد، لا، المسلم لا يتبرأ منه، ولكن كانت البراءة من فعل خالد، المخالفة براءة من فعل يخالف ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس بن النضر يوم أحد لما انكشف الصحابة الكرام وسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، ما الذي فعله؟ تبرأ إلى الله تبارك وتعالى مما جاء به المشركون، واعتذر إليه مما فعله أصحابه. فكان هذا هو شأنه، براء من المشركين واعتذار إلى الله تبارك وتعالى من هذا الانكشاف الذي حدث، والذي آل بالنبي صلى الله عليه وسلم. كانت سماعات قد قيلت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، وما كان قد مات صلوات الله وسلامه عليه. وقام أنس بن النضر يقول قولته المشهورة: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات فعلام الحياة بعده، قوموا فموتوا على مثل ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلوات الله وسلامه عليه كان يقول: إنه لا يغان على قلبي حتى استغفر الله في اليوم 70 مرة، وهو أسوتنا وقدوتنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. والإنسان ينصف من نفسه من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، بمعنى لا داعي للجمود على الخطأ أو الإصرار عليه، لا داعي للتلبيس والتدليس والتزييف، لا ليس منا معصوم. وبالتالي الإنسان لو أخطأ وقال أخطأت، ما المانع من ذلك؟ يراجع نفسه ويحاسب نفسه، وإلا فالأنظار قد تكون مسلطة. وأنا أتكلم الآن مثلا أخطأت في مسألة، قد يلتبس الأمر على المشاهدين، وبالتالي أن أراجع نفسي أو يراجعني البعض، يعني خيركم من أهدى إلي عيوبي كما قال عمر ابن الخطاب رضوان الله عليه. أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها لما خرج يوم الجمل للإصلاح بين الفريقين ونبحتها كلاب الحوأب، وتذكرت هي حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كنا من تنبحها كلاب الحوأب، تذكرت حديث النبي فقفلت راجعة رضوان الله عليه، رغم أنها كانت مجتهدة هي تريد الإصلاح بين الفريقين، وكانت كلما تذكرت هذا اليوم بكت حتى تبل خمارها رضوان الله عليه، وكانت تكثر من عتق الرقاب. عمر بن الخطاب لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية أولسنا على حق، أولست رسول الله حقا على ما نعطي الدنية في ديننا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم سيرجع من عامه هذا، ومن أسلم يرجعه إلى أهل مكة، ومن ارتد من العرب لا يرجعون، إلى غير ذلك من الاشتراطات. هل ذلك عمر ابن الخطاب؟ فقال للنبي صلى الله عليه وسلم علامة نعطي الدنية في ديننا، وقال مثل ذلك لأبي بكر الصديق رضوان الله عليهم أجمعين. وكانت المراجعة، كان عمر كلما يتذكر هذا اليوم وما بدر منه وما حدث منه من مراجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يندم أشد الندم. فهناك مواقف الإنسان يعني قد يقف مثل هذه المواقف، كلمة تبدر، مواقف تحدث، الإنسان لابد من مراجعة للنفس، لا يدمد أبدا على خطأ. ونحن قد أمرنا أن نتباعد عن مواطن التهم والريب والشكوك. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه صفية زوجاتي لما رأى رجلين يسرعان الخطى ناداهما وقال لهما هذه صفية زوجاتي، قال سبحان الله يا رسول الله أفيك نشك؟ فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لا يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق، وقد خشيت أن يقضي في قلوبكما شيئا أو قال شرا. وأنتم تشاهدون أحيانا مثلا زلات لبعض العلماء لبعض الدعاة، أخطاء مثلا يقعون فيها يشهر، لا أقول بهم، لا، سيشهر بعموم العلماء بعموم الدعاة، بل قد يكون هذا منفذا للطعن في دين الله ولصرف العباد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتضيع هيبة العلماء بسبب أخطاء تبدر. نحن لسنا في موقف في موطن هل يصح لهم هذا، أعداء يتربصون بنا، الدوائر ينتهزون فرصة خطأ يحدث، أو حتى لو لم يحدث خطأ فيكون التشهير ويكون التشويه، وأحيانا نعطيهم المادة. وإلا فأم المؤمنين عائشة يعني قذفت دون وجه حق رضوان الله عليه، فما بالكم لو وقف الإنسان في موطن تهمة أخطأ خالف الكتاب والسنة أن يشهر وأن تشوه الصور، هذا وارد. لابد من معرفة مواضع الأقدام، ولابد من مبادرة ومسارعة في طاعة الله تبارك وتعالى. والله أنا بدر مني الخطأ أن أستغفر الله وأتوب إليه، الرب جل في علاه دع البشر حتى الكفرة منهم لأن يتوبوا، فقال سبحانه قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. لا تنضيق غفران عندنا، او صناديق اعتراف. لا طبعا، الانسان وقع في الخطأ حتى بدر منه الكفر او الضلال، يتوب الى الله وسيجد الله توابا رحيما. يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفرة. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. وانا في هذا المقام اسوق بعض الامثلة تبدر منا ومن غيرنا نحتاج فيها لان نعتذر، لان نبرأ الى الله، لان نتوب الى الله تبارك وتعالى. وابدأ انا بكلمة الديمقراطية هذه. انا لي كتاب ولله الحمد منذ ربع قرن ألفته في معنى الديمقراطية، كيف نشأت والمسائل المندرجة تحت الديمقراطية، حكم من ينادي بها، الحريات الموجودة، معنى الشورى والتباسي على الكثيرين، والبعض يتوهم أن الديمقراطية هي الشورى الإسلامية. تكلمت أنا على مسائل كثيرة جدا تتعلق بالديمقراطية، ووصفتها بأنها وثن يعبد من دون الله، وأن الديمقراطية هذه وكأنها صنم دين عند أهلها. وشرعت أتحدث عن المخالفات الموجودة تحت هذه الكلمة. ثم بعد ذلك دخلنا الهيئة التأسيسية، والدستور لما صدر في كلمة الديمقراطية، في كلمة الديمقراطية. هذا الموقف في ظاهره يحمل قمة التناقض. وأنا أبدأ بنفسي قبل أن أشرع في بعض الحكايات عن غيري، ربما كان تلفزيون وجلسة مع المذيعة مثلا وهي متبرجة وضحكات ونظرات ونحو، قد تلتبس، أو أحيانا قد نضيع مفهوم الولاء والبراء. وكانت لنا مواقف قبل ذلك، هذه أمثلة لا على سبيل الحصر، وإلا فالأمثلة كثيرة جدا وعديدة. كما ذكرت الدستور لما يصدر وفي كلمة الديمقراطية قد أسأل، قد يعترض علي، قد يعتب علي، كيف وأنت الذي ألفت كتابا ولله الحمد والكتاب غير مسبوق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عملنا وعملكم خالصا لوجهه منذ حوالي ربع قرن كما ذكرت. فاليوم يصدر الدستور وفيه كلمة ديمقراطية، هذا تناقض، هذا تناقض. وأنا أشرح بعض المعاني وأصدر أو أنتهي وأفرغ منها بأنه لابد وأن نتوب إلى الله تبارك وتعالى، نعتذر إليه، نبرأ إليه من الديمقراطية ومن المناداة بها، من أن نشرع مع الله تبارك وتعالى. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ لا نجيز لأنفسنا ولا لحاكم ولا محكوم أن يشرع مع الله تبارك وتعالى، لا في تأسيسية ولا في غير تأسيسية، لا نجيز ذلك، لا نجيز ذلك لا اليوم ولا غدا. ونعوذ بالله من أن نقول زورا أو أن نغشى فدورا أو أن نكون بالله من المغرورين. نعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك كله، ونتوب إلى ربنا تبارك وتعالى من كل شبهة، من كل مخالفة لدين الله تبارك وتعالى أو لمعنى من معاني الشريعة. في مجلس الشورى كان الإلحاح أن ندخل في الهيئة التأسيسية، وتعلمون طبعا مجموعة 100 نقاش ونحو ذلك، وثار يعني نزاع شديد جدا على كلمة الديمقراطية بيني وبين عمرو موسى وأيمن، الدكتور أيمن نور. أثار نزاع شديد جدا لا زلت أتذكره وأنا أراجع وأقول أنا أرفض كلمة الديمقراطية. فالبعض انبرى، وكيف ده احنا عشنا عمرنا نتكلم بالديمقراطية؟ هل ضيعنا حياتنا مثلا أو كنا ننادي بالضلال؟ فقلت لهم الديمقراطية هذه تنطوي على معان كثيرة تخالف دين الله، وحكم الشعب نفسه بنفسه لنفسه مرفوض عندنا. الحكم لله يحكم لا معقب لحكمه، ويقضي ولا راد لقضائه. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع، وليس لنا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. حتى الحريات، حرية المرأة والحرية الشخصية وحرية الرأي وحرية كذا وحرية كذا، أنا أرفض هذه الحريات المنفلتة والتي هي أشبه بالسيارات التي تنطلق بلا فرامل. للديمقراطية تنطوي على حتى إباحة الشذوذ الجنسي، الفعلة الشائنة التي فعلها قوم لوط واستحقوا بها هذا العذاب وهذا الهلاك وهذا الدمار، وكأنهم يسمعون كلاما لأول مرة. الحاصل نزاع شديد جدا على هذه الكلمة وعلى غيرها من الكلمات. ثم بعد ذلك يكون التصويت والصوت يكون مغمورا ويظهر وتظهر المادة وفيها كلمة الديمقراطية. شوف طبعا، هل الناس عرفوا ما يدور؟ أبدا لم يعرفوا، والكل معذور. لربما أنا تكلمت مرات ومرات في الخطب والدروس وفي الفضائيات وأنا أرفض الديمقراطية، كنت ولا زلت. حتى البعض من إخواني عندما ينادي بها ويقصد بها الآليات أقول له لا، حتى الآليات أنت عندما تروج للكلمة تروج للمضامين المندرجة تحتها، ولا يصح أن يكون المعنى في بطن الشاعر. هذه دين عند أهلها، هذا نظام يوناني قديم. أن تستبدل الكلمة بديلا عن كلمة الإسلام، ننطق بكلمة الإسلام، نظام حياة، تشريع رب العالمين. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولكن في النهاية الكلمة مذكورة في الدستور، وأنا كنت عضوا في هذه الهيئة، أرفض حتى استخدام الكلمة كآليات، لأن الآليات ليست كل الآليات مقبولة في الديمقراطية. مثلا الصندوق الشفاف هذا قد يأتي بامرأة، وما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة باتفاق العلماء، لا يصلح أن تتولى المرأة امرأة المسلمين أو الخلافة العظمى، هذا لا يجوز. فالصندوق الشفاف كآلية قد يأتي بامرأة، قد يأتي بكافر، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. بل نحن نشاهد هل في انجلترا مثلا أو في أمريكا سيأتون بحاكم مسلم يحكمهم؟ لا طبعا. في إسرائيل سيأتون بحاكم مسلم؟ لا طبعا، هذا مرفوض. هذا فنفس القضية عند المسلمين، هذا شعب مسلم يحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل كنت وما زلت أرفض الديمقراطية، وأبرأ إلى الله تبارك وتعالى من المنادات به. ولكن الشبهة ما زالت موجودة، وأنني كنت عضوا في الهيئة التأسيسية، ومن جملة المسائل وجود كلمة الديمقراطية. صحيح أضيفت كلمة شورية، وإخواننا حرصوا على إضافة كلمة شورية حتى يخرجوا من قدر من الحرج، وكأنهم يقصدون بها معنى الشورى عند المسلمين. والشورى عند المسلمين تفترق عن الشورى عند غيرهم، وإلا فعند غير المسلمين حتى الشورى قد يتشاورون في موارد وردت فيها نصوص الشريعة، هل يمنعون الخمر أم يبيحون الخمر؟ لا مجال للشورى في مثل هذه المسألة. ما الذي يستشار؟ تفاصيل شرعية. ولذلك أنا أتحفظ تجاه الكلمة وأعترض على المنادات بها. لابد من المطالبة بالرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله ننادي بالإسلام لا بطح على أدمغتنا، وكل إناء بما فيه ينضح. ولكن كلمة الديمقراطية مشتهرة، لا أقول على ألسنة الكافر، لا حتى على ألسنة المسلمين، والجهل يضرب بأطنابه هنا وهناك، وبدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. لسنا في مقامات التكفير ونحو ذلك، ولكن الكلمة أنا أبرأ إلى الله منها. البعض لما يجدها في الدستور هذه شبهة، هل أنا رجعت عن كتابي؟ هل أنا رجعت عن كلامي الأول؟ أبدا. هل البعض كان موجودا في الهيئة التأسيسية وقت المناقشة؟ أبدا. لا، ربما تكلمت ورفضت الديمقراطية وفندت الشبهات الموجودة والمآخذ علي، ولكن البعض لم يسمع، ولكن قرأ الدستور وكان في الهيئة فلان الفلاني. هذا الموقف يستدعي أن أتوب إلى الله تبارك، أن أستغفر ربي، أن أعتذر، أن أبرأ إلى الله تبارك وتعالى من هذه الكلمة. ولو كررت ذلك لا مانع أبدا من هذا الأمر، وهذا الموقف موقف مطلوب، وإلا فالحساب عسير بين يدي الله تبارك وتعالى. وعلى كل إنسان أن يرقب ربه جل في علاه، الرب مطلع ورقيب، لا تخفى عليه خافية. ومواقف كثيرة نقفها تحتاج لمثل هذه المراجعة. لا بأس إن كان الخطأ على الملأ، الإنسان يبرأ إلى الله ويعتذر إليه على الملأ، ما المانع من ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما قام الخطيب على المنبر وقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى، قال: بئس خطيب القوم أنت، ولكن قل: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، فقد غوى. إذن الرد على الملأ طالما أن الخطأ على الملأ، وبالتالي لو انتفض ناس الآن من هنا ومن هناك يرفضون الديمقراطية، طبعا مطلوب، يرددون حتى ما جاء في الكتاب عن الديمقراطية وأنها وثن يعبد، فهذا هو المطلوب. التبس أمري أو كنت واضحا في العرض والطرح وفي المواقف، القول يتناسب مع الفعل، لا ده الفعل خلاف القول، خذ قولي واترك فعلي، ويبقى الحق سالما عن كل معارضة. الحق لابد من قبوله، والحق ما وافق الكتاب والسنة، والباطل ما خالف ذلك. والحق على الحق نور، والحق كما ذكرت يقبل حتى من الكافر فضلا عن المسلم. وأنا عندما أبدأ بنفسي على مثل هذا النحو أتمنى أن يكون هذا الموقف واضحا وصريحا مع كل من يخطئ ويشترح أو يأتي على دين الله تبارك وتعالى بشبهة، يلتبس أمره على الناس، وخصوصا إذا كان متبوعا مطاعا. العلماء يتكلمون عن الطاغوت، من هو الطاغوت؟ كل من جاوز به العبد حده من زعيم أو متبوع مطاع قد يرضى فينسب ويذكر ويوصف بأنه طاغوت. أما من عبد الدنيا بدين الله وقال للبشر اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فهذا لا يوصف أبدا بأنه طاغوت. وإلا فنبي الله عيسى عبد من دون الله، هل هو يرضى؟ أبدا، رفض ذلك وعبد الدنيا بدين الله تبارك وتعالى. الشيطان يرضى بذلك، ولذلك يوصف واحد كالفرعون قال ما علمت لكم من إله غيري، فيوصف بأنه طاغوت. فلا بد وأن يصطلح كل فريق على حقه. والعلماء الذين أجازوا دخول المجالس التشريعية بضوابط كالشيخ ابن باز رحمة الله عليه لم يقصدوا أبدا أن نشرع مع الله، لا طبعا، التشريع حق لله لا ينازع فيه مخلوق، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يشرك في حكمه أحدا. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وهذه الآيات لا تقتصر على الحكام، لا تتعداهم للمحكومين، فليس للمحكوم ولا للمخلوق أن يحل ما حرم الله ولا أن يحرم ما أحل الله، وإطفاء وصف المشرع على المخلوقين يحتاج إلى مراجعة. فالكل لابد وأن يستقيم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن خالف ذلك يعتذر، يبرأ إلى الله، يتوب إليه من هذا التعدي على حدود الله تبارك وتعالى. ونصوص في ذلك كثيرة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحاكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وبالمناسبة انظروا للإعلام عندنا بعدما كانوا يعني يضيفون الهالات الكبيرة والضخمة على كلمة الديمقراطية، خليك ديمقراطي، كن ديمقراطي، لا ديمقراطية وكأنها جنة موعودة. هل سمعتم واحد من الإعلاميين، وهذه ملاحظة مهمة جدا، يتكلم عن الديمقراطية الآن؟ لا يمكن. يتكلم عن الصندوق الزجاجي؟ لا يمكن. يتكلم عن الأكثرية التي صدعوا بها أدمغتنا ورؤوسنا والإرادة الشعبية؟ لا، كنا نسمع سنرفض ذلك، ولكن هم يرددون. ولذلك عندما نقول الديمقراطية بمثابة صنم عجوة كان المشرك يصنعه فإذا جاع أكله، هذا هو المشاهد الآن. من من الإعلاميين أو غير الإعلاميين أو سياسيين أو نحو ذلك يتكلم بالديمقراطية؟ والحمد لله انتهى الحديث عنها، ونتمنى أن نسلم وجوهنا لله من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقلنا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. شغل الهوى واضح وبين، منادى بالديمقراطية، لا ديمقراطية خلاف ما يشاهدونه، خلاف الهوى، سيأكل هو صنم العجوة هذا ويبحث له عن تبريرات هنا وهناك. وقديما قالوا ما عصي الله إلا بالتأويل. فيا ليتنا نعود إلى إسلامنا عودا حميدا، نحتكم للكتاب والسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لا يتفرقا حتى يرد على الحوض. أمثلة أضربها وأطرحها، أقول نحتاج لأن نبرأ إلى الله، نعتذر، نستغفر ونتوب. من جملة هذه المشاهد المتناقضة في حياتنا وحياة الناس، التلفزيونات والقنوات الفضائية منتشرة، وإخواننا ونحن دخلنا في معترك السياسة، كنا في المسجد ولله الحمد نوع من الستر، نخطب ونعطي الدرس، التزام بالسنن، أذكر شروق، تلاوة قرآن، دورات علمية، دروس في العقيدة. ثم خرجنا إلى الفضاء الواسع لما دخلنا معترك السياسة وكانت الثورة، وكانت اللقاءات الفضائية مع المذيعة الفلانية، مع المحاور فلان الفلاني ونحو ذلك، مشهد بيشاهده الملايين، ملايين البشر. على سبيل المثال الحصر، أنا لا أحصر كل المسائل، لا يسعني ذلك ولا يسع غير المسائل بالألاف اليوم، ولكن على سبيل المثال فقط، ولا آتي بأكبر المشاهد، لا مشهد بدلالة حتى الأدنى على الأعلى لا بأس بذلك. الإنسان منا عندما يقف أمام مذيعة ينظر إليها وتنظر إليه متبرجة، تضاحكه ويضاحكها، وكأن الشيء واللزوم الشيء، هذا مشهد مستجد. بمعنى أنا لما كنت أسأل، ولا زلت لما أسأل عن حكم نظر الرجال للنساء، أقول: وكل المؤمنين غضوا من أبصارهم، النظرة سهل من سهام إبليس، وأشرع أنا أسوق الأدلة الكثيرة على حرمة إطلاق النظر للنساء. دي هذه مسألة بدهية، الكبير والصغير فينا، الرجل والمرأة، حتى نوازع الفطرة والعقل يعني توافق ذلك. لدى اليوم في مشهد آخر يعبر عن حالة اختلاف على الأقل. أنا عندما كنت أتكلم هذا الكلام أصبت أم أخطأت؟ الذي يجلس مع المذيعة أصاب أم أخطأ؟ قد يكون له تبرير في ذلك، تأويل. البعض قد يجهل الحكم، البعض قد يفاجأ، البعض تأويلات كثيرة جدا. وقديما قيل ما عصي الله إلا بالتأويل. أنا كشخص إذا ما سئلت سأقول النظر للنساء حرام. أخي الذي يجالس المذيعة وينظر إليها، والله الناس بعضهم سيأخذ هذا المشهد، يحبه ويحب كلامه وتصرفاته، سيقبل هذا المشهد، سيرى أن النظر للنساء مباح لا حرج فيه. كل ما هنالك، أنا إنسان متشدد، أنا إنسان متطرف، عندي هوس ديني. أما الثاني هذا الذي يجالس المذيعة ويضاحك كمشهد بسيط ويتكلم معه وينظر إليها، ده إنسان عنده دماثة خلق، سماحة إسلام، أريحية نفس، ده شخص معتدل. انظروا للافتراق الذي سيحدث وكيف ستتربى الأجيال. يثق فيما أقول أم يثقون في فعل؟ لا أقول الملحد والشيوعي فلان الفلاني والليبراني والعلماني، لا، هذا إنسان مسلم متدين ملتزم، هيئته كهيئتي، كلامه ككلامي. هنختلف في هذه القضية؟ أي والله هنختلف. الناس سيلمحون وسيلحظون افتراقا طبعا. البعض قد يقف معي والبعض يقف ضدي في هذه المسألة، نعم. ولكم أن تتخيلوا عشرات المسائل عندما تنطرح في ساحة كهذه والسماوات مفتوحة كما يقولون، وعصر الفضائيات، والكل كبير وصغير ورجل وامرأة لا همة عنده إلا في مطالعة القنوات الفضائية. ولو قلت الكل قابع أمام القنوات الفضائية، الحياة وسي بي سي ودريم وهنا وهناك، وهذه هي التربية وهذا هو التعليم الذي ستتعلمه، ما عدنا نفتح الكتاب مثلا ونقرأ في معاني العقيدة أو غير العقيدة، وبالتالي يلتبس المشهد حتما لا محالة. ما تفرق اثنان إلا بذنب أحدثه أحدهم. وكما ذكرت لنا أن نضرب هذا المشهد البسيط الصغير في 100 في 1000 مثلا، وأنا ما أحكي سرا، لا، ده فضائيات الكل يشاهدها والكل يحكي وتحدث. وأنا الآن لا أصوب نفسي وأخطئ أخي مثلا، أنا لا أقصد هذا المشهد، لا، ولكن عموما في الأشياء التي ستبدر وستحدث على الملأ على مثل هذا النحو، لا نعدم من يتهكم ومن يسخر ومن يصف التناقضات ويقول أين أذهب، ما كلام من الذي سأخذه، وأنت تقول والثاني يقول ونحو ذلك، ونجد اضطرابا لا حد له. كان الوضع في المسجد الكل مستور والكلام على قدر الإنسان، أما الآن نتمثل مقولة بعض العلماء ذلة عالم يضرب بها الطبل، الأحاديث السياسية، الإعلام كله يسلط الأضواء عليها ليل نهار، يكبرها ويضخمها ويستثمرها في إحداث فرقة ونحو ذلك بين الصفوف، أشياء كثيرة جدا، مترتبات عديدة جدا على هذا المشهد البسيط كما ذكرت. ولنا أن نتخيل مواقف كثيرة على مثل هذا النحو. كالإمام الشافعي، كل معي صواب يحتمل الخطأ ومع خصمي خطأ يحتمل الصواب، وقد ما نظرت أحدا إلا وأحببت أن يجري الحق على لسانه. فأنا الآن ما أصوب نفسي وأخطئ الآخرين، ولكن أنقل وأحاول أن أتجرد في النقل، لا ربما كان له تأويل معذور في الحديث رفع عليه عن أمة الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت، هل نحجر واسعا؟ قال قد فعلت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت. لا جناح عليكم فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم. وأنا لا أقصد أبدا لا التشهير ولا التشويه، ولكن سوق المثال حتى تظل تلهج قلوبنا بالاستغفار بالتوبة، سنراجع نفسه، لا داعي للغرور والكبر والعجب ونعرة الأنا والطوصية وكأني ملك على الأرض مثلا، صراط مستقيم صفحة بيضاء، لا أبدا الأمر ليس كذلك. يعني الإمام أبو حنيفة النعمان رحمة الله عليه كان يقول: ها أنا ذا أقول القول اليوم وأرجع عنه غدا. مشهد آخر، مشهد يتعلق بالولاء والبراء، وهذا أخطر، وهذا أخطر، والنصوص في هذا المعنى الأصولي كبيرة جدا كثيرة جدا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي قلوبهم، وما تخفي قلوبهم أكبر. إن الإنسان يعني يتحفظ في هذا المعنى مطلوب، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، والمرء إذا أحب في الله وأبغض في الله فقد استكمل الإيمان. وقال العلماء: تحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له، ما ذاك في إمكان أن أقول أنا أحب الله وفي ذات الوقت أحب أعضاء الله؟ لابد من تحفظ حتى في الكلمات البسيطة الجارية على الألسنة. أنا أعلم أن الوقت وقت غربة وجهالة، وأن الحجة الرسالية لم تقم قياما يتأكد فيه أن يحيى من حي عن بينة، وأن يهلك من هلك أيضا عن بينة، بمعنى مع الكفرة لا محبة لا أخوة لا صداقة لا مودة لا مولاة، وفي ذات الوقت ممكن بيع وشراء، تهادي ممكن، عيادة في المرض، تزود من نساء أهل الكتاب مثلا، العدل معهم واجب، الأكل من ذبائحهم، كلها معان جائزة بهذه وبتلك، وردت نصوص الشريعة. لا نستمسك بالبعض ونهجر البعض الآخر، لا، هذا فعل الفرق كالخوارج والمرجئة ونحو ذلك. هذه الفرقة تستمسك ببعض النصوص وترفض العمل بالبعض الآخر، وعلى العكس والنقيض نأتي نجد الفرقة الثانية. أهل الحق يستمسكون بكل ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التباعد عن مواطن التهم والريب والشكوك، وخصوصا في مثل هذه الآونة مطلوب. وإلا فالبعض حتى من الناس لما يشاهدونني مثلا أنسق أو أتحالف أو غير ذلك من التعبيرات والكلمات المستخدمة مع أعداء الإسلام والمسلمين، ثم يجدونني حربا على أولياء الله أو حربا على المسلمين، حربا على من يقول بالرجوع للكتاب والسنة، هذا موقف متناقض من كل وجه. والله حتى لو كنت جعبة علم أنا كيف يقبلون؟ ده هذه موطن فتنة، هذا موطن شبهة، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. كيف ستتربى الأجيال على مفهوم الولاء والبراء؟ حتى لو كان المعنى في بطن الشاعر، ما قد يكون والله التبس عليه الأمر هو الآخر، لا ده استكره، لا ده المشهد مفبرك حتى أو نحو ذلك وممنتج. نحتاج لإبراء الذمة لتخليص الرقبة. لا يصح أن نكون فتنة لكل مفتون. نحن أحيانا نعتب على الآخرين ما هو فينا. البعض من السياسيين ما زلت أتذكر وذكرى مؤلمة قبل أن ندخل في معترك السياسة، قال أمهلوهم سنتين، والبعض زاد من عنده قال 4 سنوات سيصبحون كسائر السياسيين. سبحان الله، هل الرجل قال الكلمة عنده خبرات واسعة صارت هي الواقع الآن، أو يقول بنا الأمر إلى مثل هذا الواقع المؤلم يصير شأننا كشأن الباقين، لا فرق بيننا وبين غيرنا، وكأن ما الهيئة والكلام ونحو ذلك ومفهوم الولاء والبراء كل ذلك سيضيع إذا ما دخلنا في معترك السياسة. على الأقل حيطة وحذر. والله أنا أتمنى لنفسي والإخوان ولعموم الخلق كل خير. لا يا شأننا قد يكون كشأن صاحب ياسين، سنتشبه بالأنبياء والمرسلين، سنقتدي بهم، نحب الخير للدنيا، فأن نكون فتنة لكل مفتون. كيف يسلمون وجوههم لله؟ كيف يطيعون ربهم ونحن نتقرب من زعمائهم ومن قاداتهم؟ وقد أصبح مفهوم الولاء والبراء على الدنيا، ولنيل عرض من أعراضها لابد من مراجعة. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن. قد تكون أنت معذورا، ولكن ما شأن البشر؟ ارفع الشبهة أمام الخلق، وضح المفاهيم للناس. لابد من توضيح كما ذكرت. لا محبة، لا أخوة، لا مودة، لا موالاة حتى مع الوالد لو كان كافرا. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة. مصاحبة بالمعروف هذا مطلوب، ولكن لا محبة لما هما عليه من دين باطل. الإنسان قد يتزوج حتى من كتابية يهودية أو نصرانية، لا يحب ما هي عليه من دين باطل، وفي ذات الوقت يعطيها حقوقها كاملة غير منقوصة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع ويشتري مع اليهود، مد ودرعه مرهونة من يهودي، دعي لطعام يهود المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا هو الذي حارب يهود، هو الذي حارب يهود، هو الذي قاتل يهود وبغض يهود. ده هذا دين يدان به لله تبارك وتعالى. لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فأن يصطلح كل فريق على حقه. عبد الله بن رواحة ذهب يخلص نخل يهود خيبر، أرادوا رشوته، فقال يا أعداء الله تعلمونني السحت، يا أعداء الله تعلمونني السحت، فوالله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنتم أبغض إلي من عداتكم من القردة والخنازير، ولا يحملني حبي إياه وبغضي إياكم على ألا أعدل بينكم. قالوا بهذا قامت السماوات والأرض، العدل أساس الملك، وفي إقامة السماوات والأرض. انظروا لاجتماع المعاني، هو يبغضهم وفي ذات الوقت هيعدل معهم، هيعدل معهم. لا ظلم، ربنا حرم على نفسه الظلم وجعله بيننا محرمة، فلا تظالموا، فلا تظالموا. لما جاءت أم أسماء راغبة فيما عند أسماء، وذهبت هي تحكي ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لها صلي أمك، وكانت أمها مشركة. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فالإمام الخطابي رحمة الله عليه قال الرحم الكافرة توصل من المال ونحوه، توصل من المال ونحوه. فأنا أصل الرحم حتى وإن كانت كافرة، أعطيهم المال ونحو ذلك، يحتاجون لكذا أدفعه لهم، ولكن لا أحب ما هم عليه من دين باطل. والبر شيء والإقساط شيء والمودة شيء آخر. المودة منتفية كما ذكرت، لا محبة لا مودة لا أخوة لا صداقة لا موالاة. نحفظ هذا المعنى حتى وإنجاز الهدية. النبي صلى الله عليه وسلم لما أهدى عمر بن الخطاب له حلة سيراء، أهداها النبي صلى الله عليه وسلم لما أهديت له الحرة السيراء أهداها لعمر بن الخطاب، فأهداها عمر لأخي مشرك له بمكة. بوب الإمام البخاري باب إهداء الأخي المشرك، وباب إهداء الوالد المشرك، وبوب أبو عمر بن عبد البر باب إهداء الأخ المشرك وإن كان حربيا، وإن كان حربيا. فيجوز المهداة مع الكافر، يجوز، وردت النصوص بذلك. وأمسك قلبي أنا عن محبته، انظروا حتى صالح كل فريق على حقه. النبي صلى الله عليه وسلم عاد الغلام يهودي وقال له أسلم، فقال له أبوه أطع أبا القاسم، أسلم الغلام وفاضت روحه من ساعته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، صلوا على فهل يجوز عيادة اليهودي أو النصراني؟ يجوز، وإذا ما اقترن ذلك بدعوة تمام الأمر وكماله. يتزود من كتابية، ما ظنت أن تسلم إذا ما تعرفت على دين الله تبارك، يعطيها كافة الحقوق يعدل معها. أما أن يحب ما هي عليه من دين البطل، هذا لا يجوز في دين الله تبارك وتعالى. فالواجب علينا أن ندور مع نصوص الشريعة حيث دارت، قد نقف في مواطن التهمة أو الشبهة، لا نستنكف عن مراجعة النفس، أو حتى إذا ما راجعنا البعض نستغفر ربنا، نتوب إليه، نبرأ إلى الله، نعتذر من هذا الخطأ الذي وقعنا فيه، وإلا فهل نحن معصومين؟ مثلا ملائكة نعيش في عالم الملائكية، أو يخرج الآع يقولون الخطأ جميع الخلق أعينهم عقلة على الدعاء وعلى العلماء، وبالتالي أخرج أنا من كل هذا لحق الله ولحقي على نفسي ولحق بقية البشر. إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، وفي بعض الروايات لإخوانك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. الحق كما ذكرنا مقبول من كل من جاء به، والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان. إذا كان عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يقول له البعض اعدل، فيقول عمر اتركوه فليقولها لي، فلا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها. والخطر، كل الخطر في تبرير المعاصي والذنوب. والله أنا قد أكون معذورا فيما فعلت، ولكن الدعوة تكون سالمة عن كل معارضة، عن كل شبهة. أنا المعذور، لا يصح أن تكون الدعوة معذورة بعذري، هذا دين. لابد من إبلاغ الحق للخلق. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ثم أن يسعى كل فريق على حدته. ليه؟ فلسفة الذنوب والمعاصي التي تبدر عنده، وللنيل من الفريق الآخر ومن الطرف الآخر. لا، هذا فعل ناس اعتادت اللعب، وهذا أهلاوي وهذا زملكاوي، وأهلاوي وكأنه ملاك سيشجع كل ما يحدث، والزملكاوي سيهيل التراب على الطرف الآخر. لا، هذا غير مقبول، غير مقبول. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أن نكون أشبه بفرق متناحرة، بأحزاب متصارعة، هذا الطرف ملاك وهذا الطرف شيطان، والطرف الآخر سيصور الطرف الأول على أنه شيطان وهو الملاك، هذا غير مقبول. أبو بكر لما تولى زمام هذه الأمة قال وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. من أسباب تغيير الديانة ما نحن بصدده الآن، وبالتالي فلا بد من تخوف ولا بد من تحسب. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فرقة أو فرقة وتناحر وتخاصم موجود، له أسبابه طبعا، له أسبابه. ثم قد تضيع الديانة بالكلية وتشوه معالمها من جراء ما نفعله. ما لكم أن تتخيلوا، هذا سينادي بالديمقراطية، هذا يقول يجوز لنا أن نشرع مع الله ونحو ذلك. وإن كان طبعا أنتم تعلمون يعني أوضاع الاستضعاف تفترق عن أوضاع القوة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين لولا أن قومك حديث عاد بجاهلية لنقضت الكعبة ولأقمت على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابا يدخل منه الناس وبابا منه يخرجون. فأنا أذكر بما ورد، الإنسان قد يكون شأنه كشأن النجاشي في وقت من الأوقات معذور في عدم تطبيقه لشرع الله. النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه وقال له صلوا على أخيكم النجاشي، رغم أنه لم يطبق شرعا. فالممكن يختلف عن المستضعف، ومسائل تفصيلية يعني نرجع فيها لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويبقى تبقى الأشياء التي تلتبس على العامة، لابد وأن نبلغ البلاغ المبين، لابد وأن نكون أمناء على دين الله. لا يصح لنا أن نزيف أو أن نغرر أو أن ندلس أو أن نلبس أو أن نصبح وكأننا معصومين نسير على وجه الأرض، تصرفاتنا هي الشرع والشرع هي التصرفات التي تبدر منا. لا، هذا مرفوض. يقال له لا وألف لا، أنا أخطئ وأصيب، يؤخذ مني الصواب ويرد علي الخطأ. وهذا شأن الأئمة الأعلام رحمة الله عليهم أجمعين. كان الواحد يقول كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا شيخ الإسلام حبيب إلى أنفسنا والحق أحب إلينا منه، فإذا ما كان الخطأ على الملأ بادرنا وصوبنا هذا الخطأ. لا يمنعني الأمر من أن أقول أنا أخطأت في كذا، تجاوزت في كذا وكذا، وأنا راجع عنه. ولأن أكون ذنبا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل. من وجد توفيقا وتسديدا فليحمد الله تبارك وتعالى. وكلنا يعني أمل بإذن الله تعالى ونستبشر الخير. المستقبل للإسلام، والله يغير فلان، بدل علان، أخطأت أنا، لا ده أنا أصابت. لا، ده المستقبل لدين الله. وما يعلم جنود ربك إلا هو، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الخلافة ستعود على منهاج النبوة، وليس لنا أن نحجر واسعة أو كأن الخيرات والبركات تخرج من جيوبنا الخاصة. نحن المؤهلين لهذا الأمر، وبقية الخلق لا حظ لهم ولا نصيب لهم فيه. لا طبعا، المسألة ليست هكذا. المهدي سيخرج في آخر الزمان يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئ ظلما وجورا، يصلح ربنا في ليلة. وكم من تلميذ فاق أستاذه، ولا حجر أبدا على سعة رحمة الله تبارك وتعالى. وبالمناسبة ما الادعاء الموجود في العراق عن ظهور المهدي المنتظر، هذا نرده على صاحبه كائنا من كان. هذه خرافة شيعية، محمد ابن العسكري دخل سردب ساموراء وسيخرج ويحكم الدنيا ونحو ذلك، هذه خرافة شيعية. المهدي عند أهل السنة خبره ثابت، خبره ثابت وهو متواتر تواتر معنوي، وهو بداية العلامات العشر الكبرى، سيبايع بين الركن والمقام، ونحن نترك الواقع يفسر لنا الأمارات والعلامات التي أخبر عنها الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، لا نكيل بمكيالين، هو مكيال واحد. ولذلك كتب ظهرت في وقت من الأوقات ككتاب عمر أمة الإسلام والحرب العالمية الثالثة، وكأنهم افتاءتوا وحددوا تاريخا للظهور المادي، خطأناهم في ذلك ورددنا الأقوال على أصحابها حتى وإن انتسبوا لشرع ودين، وأحيانا استدلالات في غير مواضيعها، فليكن الحق رائدنا، ندور مع الكتاب والسنة حيثما دار، يقبل الحق من كل من جاء به، ويرد الباطل على صاحبه كائنا من كان. ونحن يعني في هذه اللحظات المباركات، ويعني انتصف رجب ودخلنا في النصف الثاني، يعني حسبنا أن ننيب إلى ربنا وأن نحرص على صالح العمل. الأيام تتسارع والكل سيلقى ربه تبارك وتعالى، وعلي أن يعد للسؤال جوابا، ونسأله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحومة، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محكوما، وأن يؤلف بين قلوبنا ويوحد صفوفنا، وأن يجعل بأسنا على عدوه وعدونا، هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء قادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.